أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله العلي العظيم نكمل الكلام، وكان الكلام في تفسير الاتجاه الثالث من اتجاهات المعنى الحرفي، أي في تفسير نسبية المعنى الحرفي. وقدنا نذكر في هذا عدة وجوه. الوجه الأول إيجادية المعنى الحرفي وانتهينا منه، والوجه الثاني أن الحرف وضع للوجود الرابط وانتهينا منه، وأيضا ذكرنا أن الحرف الوجه الثالث وهو أن الحرف وضع للتحصيص، وهذا الوجه للسيد الخوئي، و لا زال الكلام في هذا الوجه الثالث وفي الرد على الوجه الثالث. فقلنا الوجه الثالث الحرف وضع للتحصيص. السيد الخوئي أشار إلى أن الحرف وضع لتحصيص وتضييق المفهوم الاسمي، فالمفهوم الاسمي قابل في نفسه، قابل بذاته للتحصيص إلى حصص كثيرة، قابل للتضييق إلى حصص كثيرة، قابل في نفسه للتحصيص إلى حصص كثيرة والانطباق على هذه الحصص. إذن فالمفهوم الاسمي قابل في نفسه للتحصيص على حصص كثيرة والانطباق عليها. فإذا أريد إفهام نفس المعنى، طبيعي المعنى، ذات المعنى، يستعمل الاسم أو اللفظ الذي وضع عليه هذا المعنى. وإذا أريد إفهام حصة من حصص المعنى، هنا لا نستطيع أن نكتفي بالاسم، وإنما نشير إلى هذه الحصة على نحو، أو ندل على هذه الحصة وندلل على هذه الحصة على نحو تعدد الدال والمدلول. فنستعمل الاسم ونستعمل، يعني نستعمل الاسم كلفظ ونستعمل قرينة أخرى مع اللفظ حتى تكون الدلالة على الحصة وليس على ذات المعنى وليس على طبيعي المعنى، على حصة من المعنى. القرينة هنا حسب ابن السيد الخوئي والمقترح هنا في توجيه المعاني الحرفية وتفسيرها، الشيء الإضافي في الكلام وفي اللفظ عند إرادة الحصة يستعمل مع الاسم، يستعمل الحرف، فالحرف يفيد أن هذا الاسم لم يستعمل في الطبيعة في ذات المعنى، وإنما استعمل في حصة من حصص المعنى. إذن نقول فالمفهوم الاسمي قابل في نفسه للتحصيص إلى حصص كثيرة والانطباق عليها أليف. فإن أريد تفهيم ذات المعنى أمكن الاكتفاء بالاسم باء، وإن أريد تفهيم حصة خاصة من المعنى فإنه لا يمكن الاكتفاء بالاسم، لأن الاسم لا يفي بذلك، لا يفي بالحصة. الاسم يدل على الذات، على ذات المعنى، على طبيعي المعنى، لا يدل على الحصة. إذن لا بد من تفهيمها، أي تفهيم الحصة، بنحو تعدد الدال والمدلول، فيكون الاسم دالا على ذات المعنى، يكون الاسم دالا على ذات المعنى، يعني على طبيعي المعنى، على طبيعي المعنى، على ذات المعنى، ويكون الحرف دلالة على تحصصه، أي يدل على التحصص، ويكون الحرف دلالة على تحصصه وتضييق دائرة قابلية الانطباق فيه. فالحرف يقيد استعمال هذا الاسم ويخصص، لو صح التعبير، استعمال هذا الاسم بهذه الحصة، يحصص استعمال هذا الاسم بهذه الحصة في هذا الاستعمال، عندما يستعمل الحرف أنه يشير إلى أن هذا الاسم مستعمل في حصة وليس في الطبيعي، ليس في ذات المعنى، وإنما استعمل في حصة من حصص المعنى. وهذا أشرنا إليه حتى في بحوث سابقة. نقول يرد على ما ذكره السيد الخوي الآن، نقول إن التحصيص مفهوم بلحاظ مفهوم اسم آخر لا يعقل بنفسيهما، وذكرنا مجرد إشارات، يعني هاي بعض القواعد، بعض المسائل، بعض المصطلحات التي تخطر في الذهن عند دراسة وتدريس الأصول، تخطر في الذهن من المنطق، من الفلسفة، فتأتي استطرادا للذكر وعرضا في الذكر، يعني مجرد للتذكير وللمنفعة إذا كان فيها المنفعة. فذكرنا أيضا حسب ما أذكر في البحث السابق، قلنا المفاهيم مهما أضفنا مفهوم إلى مفهوم، أي أضفنا الكلي إلى الكلي، فلا يصير الناتج ولا يصير المفهوم المتحصل، لا يصير جزئيا ولا نحصل على المفهوم الجزئي. إضافة الكلي إلى الكلي لا ينشئ الجزئي، لا يولد الجزئي، لا يحقق الجزئي. هذا شيء. الآن ندخل في الرد بالمباشر. نقول إن تحصيص مفهوم بلحاظ مفهوم اسمي آخر، طبعا مفهوم بلحاظ مفهوم أيضا سيكون هذا الناتج من هذا المفهوم لهذا المفهوم، هو ناتج كلي، لكن هذا الناتج الكلي هل هو يقصد به طبيعي المعنى أو يقصد به حصة من حصص المعنى؟ واضح المسألة إن شاء الله، يعني لا يوجد تنافي بين الكلام بأنه نقول بالتحصيص هنا، لكن أيضا لا نقول بالجزئية، لا نقول بتحقق الجزئي، وإنما نقول بالتحصيص بتحقق مفهوم آخر وهو مفهوم كلي وليس بجزئي. إذن نقول إن يرد على السيد الخوي إن تحصيص مفهوم بلحاظ مفهوم اسمي آخر لا يعقل بنفسيهما، المفهوم لا يحصص المفهوم الآخر، بنفسه لا يحصص، بل التحصيص والتقييد يحتاج إلى مقيد فعلا، يحتاج إلى محصص فعلا، يحتاج إلى مضيق فعلا. فما هو المضيق؟ لاحظ، واقع المضيق، واقع المحصص، واقع المقيد، كما ذكرنا سابقا، نقول ليس مفهوم الربط وإنما واقع الربط، هذا نحتاج إلى نسبة. نقول إذن بل لا بد من افتراض إذن مفهوم تحصيص مفهوم بلحاظ مفهوم آخر لا يعقل بنفسيهما، بل لا بد من افتراض نسبة بين المفهومين، حيث يقع أحد المفهومين يقع طرفا للنسبة والمفهوم الآخر يكون طرفا لنفس النسبة، الطرف الآخر لنفس النسبة. وينتج من ذلك هذا، عندما نقول نستعمل ونفترض نسبة وهذا طرف وهذا طرف للنسبة، ينتج من هذا ضيق دائرة انطباق المفهوم، أي يوجب هذا التحصيص افتراض النسبة، يوجب امتناع انطباق المفهوم على الفاقد للنسبة. من جعلنا هذا الطرف في نسبة، إذن انطباق المفهوم، هذا المفهوم صار طرفين في نسبة، فصار استعمال اللفظ الذي يدل على المفهوم الذي قيد بالنسبة وحصص بالنسبة أو صار طرفا للنسبة، فإنه لا يدل هذا الاسم بعد هذا، لا يدل على الطبيعي، لا يدل على ذات المعنى، بل يدل على المعنى المقيد، المعنى المحصص، المعنى الذي صار طرفا في نسبة، طبعا على نحو تعدد الدال والمدلول. وينتج من ذلك ضيق دائرة انطباق المفهوم، أي يوجب امتناع انطباق المفهوم على الفاقد للنسبة. إذن ما لم تفرض في الرتبة السابقة، إذن نحتاج في الرتبة السابقة أن نفرض نسبة بين المفهومين، وبعد فرض النسبة يحصل التخصيص. إذن مجرد إضافة مفهوم اسمي لمفهوم اسمي، إضافة مفهوم لمفهوم آخر، لا يحصل التخصيص، بل نحتاج أن نفترض النسبة ويكون كل من المفهومين هو طرف للنسبة. إذن ما لم تفرض في المرتبة السابقة نسبة بين المفهومين، فإنه لا يعقل أن يتضيق أحدهما بلحاظ الآخر. وعليه فإن وضع الحروف للتحصيص هذا، بعد أن شرحنا هذه المقدمة الآن ندخل في لنقل صلب النقاش مع السيد الخوي. وعليه فإن وضع الحرف للتحصيص واحد، إن أريد به، إن أراد به السيد الخوي يعني، إن أريد به هذا وضع الحرف للتحصيص، إن أريد به كون الحرف موضوعاً لما هو ملاك التحصيص. ماذا نقصد هنا؟ أي الحرف موضوع للنسبة التي بها تحصص المفاهيم الإسمية، أي الحرف موضوع للنسبة التي تحصص المفاهيم الإسمية بعضها بالبعض الآخر. لاحظ، يعني الحرف موضوع للنسبة، وهذا ما نحن نقول به، هذا هو الاتجاه الثالث، هذا ما وجهناه وهذا ما صححناه. نقول فهذا تام ولا إشكال فيه. ونحن قلنا هناك سابقا، قلنا يوجد توجيه للسيد الخوي اللي بابن السيد الخوي، إذا إن أراد به فكلامه هو مبناه تام، هذا الذي وصلنا إليه. نقول إن أريد وضع الحرف للتحصيص، وإن كان السيد الخوي يقصد بهذا، يقصد من وضع الحرف للتحصيص إن أريد به كون الحرف موضوعا لما هو ملاك التحصيص، أي للنسبة، أي الحرف موضوع للنسبة التي بها تحصص المفاهيم الإسمية بعضها بالبعض الآخر، فهذا تام ولا إشكال فيه. هذا واحد. ثانيا، الثاني إن أريد به كون الحرف موضوعا لنفس التحصيص وليس لملاك التحصيص وليس لواقع التحصيص. لاحظ، قبل قليل قلنا للنسبة، وينشأ بعد، لاحظ، عندما يكون هذا طرفا للنسبة ويكون ذاك طرفا للنسبة، نتيجة هذا الانتساب، نتيجة هذا الترابط، نتيجة وقوع كل من الطرفين طرفا للنسبة، ينشأ من هذا التحصيص. فالتحصيص ناشئ عن النسبة، ناشئ عن انتساب الطرفين، ناشئ عن وقوع الطرفين في نسبة. لاحظ، فالنسبة والربط غير التحصيص. هذا علينا أن نفرق هذه النقطة حتى نفهم الثاني. واضح المسألة الآن؟ التحصيص هو يترتب وفي طول النسبة. إذن نأتي على الثاني. قلنا الأول أو واحد، إن أريد به كون الحرف موضوعا لما هو ملاك التحصيص، أي الحرف موضوع للنسبة التي بها تحصص المفاهيم الإسمية بعضها بالبعض الآخر، فهذا تام ولا إشكال فيه. لاحظ، دائما عندي ملاك يسبق الاعتبار، يسبق الصياغة، يسبق الإبراز، فنظر إلى الملاك فهو متقدم على ملاك التحصيص، متقدم على التحصيص، النسبة متقدمة على التحصيص. هذا واحد. اثنان إن أريد به، أي وضع الحرف التخصيص، إن أريد به كون الحرف موضوعان لنفس التخصيص فيرد عليه أنيف، إن التخصيص والتضييق، قبل قليل قلنا إن التخصيص والتضييق يكون في طول أخذ النسبة بين المفهومين. التخصيص والتضييق لا يتحقق إلا بتحقق الملاك، إلا بتحقق ملاك التخصيص، مع عدم الملاك لا تخصيص أصلا، واضح؟ مع عدم الملاك لا تضييق أصلا. فإذن إذا انتفى الملاك ينتفي التخصيص والتضييق. وما هو الملاك هنا؟ تحقق النسبة، وجود النسبة. فإذا لم توجد النسبة لا يوجد تخصيص وتضييق. إذن نحن قلنا أليف يرد عليه أليف أن التخصيص والتضييق يكون في طول أخذ النسبة بين المفهومين، إذن لا بد من وجود دال على تلك النسبة. يعني أنت تقول هذا ووضع الحرف للتخصيص نقصد به وضع لنفس التخصيص، نقول لك لا، التخصيص لا يتحقق إلا بعد تحقق ملاكه. التخصيص في طول ملاك التخصيص، وملاك التخصيص هو النسبة، وجود النسبة، تحقق النسبة. فالآن تأتي ونقول في الكلام ما هو الدال على النسبة؟ ما هو الدال على على الملاك؟ واضح؟ هل هو الاسم أو الحرف؟ ليس عندي في الجملة إلا الأسماء والحروف. فالاسم أو الحرف يدل على الملاك، الاسم أو الحرف يدل على النسبة. التفتت جيدا؟ يعني بتعبير آخر نقول يا أيها السيد الخوي، إذا أنت تصر على أن يعني هذا المبنى قلنا الثاني، إن أردت بوضع الحرف للتخصيص أن يكون هذا موضوع لنفس التخصيص، فنقول لك إذن بقي شيء، بقي معنى في الكلام لا يوجد دال عليه، وهو النسبة، وهو ملاك التخصيص، لأننا قلنا التخصيص لا يتحقق إلا بوجود الملاك، والملاك هو النسبة، وهنا النسبة بقيت بدون دال، يعني الاسم لا يدل على النسبة بالتأكيد، هذا شيء متيقن، وهذا القدر المتيقن بأن الاسم لا يدل على النسبة، والحرف أنت تقول حرف وضع للتخصيص، وإذا رفضت بأنه وضع للنسبة إذن لا الاسم يدل على النسبة ولا الحرف يدل على النسبة، لأنك تقول حرف وضع للتخصيص وليس للنسبة وليس لملاك التخصيص. إذن صار الكلام غير تام، لماذا؟ لأنه يوجد معنى وهو النسبة لا يوجد عليه دال في الكلام، فيوجد إذن نقص في الكلام. إذن ليس أمامك إلا أن تقول بأن الحرف هو الذي يدل على النسبة، وإذا دل على النسبة بعد هذا لا نحتاج إلى أن نقول أن الحرف يدل على النسبة وعلى التخصيص، لأنه التخصيص يتحقق ويترتب على وجود النسبة، لا داعي لي أن نضع له ما يدل عليه. إذن نقول الثاني واحد أو اثنان، واحد ذكرنا، اثنان إن أريد به، أي إن أريد بالوضع للوضع الحرف للتخصيص، إن أريد به كون الحرف موضوعا لنفس التخصيص فيرد عليه أليف، أن التخصيص والتضييق يكون في طول أخذ نسبة بين المفهومين، إذن لابد من وجود دال على تلك النسبة، وإذا لم يكن الحرف هو الدال ولا غيره من الأسماء وألفاظ في الكلام، إذا لم تكن كل هذه هي الدال على النسبة فالمفروض أن لا يكون الكلام تام المعنى والمدلول، لأنه لماذا لا يكون كما بينا؟ لأنه حسب الفرض يوجد معنى ومدلول وهو النسبة، لا يوجد بأزائه دال يدل عليه. فيكون المعنى ناقصا، وهذا خلاف الوجدان، وهذا خلاف الوجدان. لماذا؟ لأننا نجد أن المعنى تام ولا إشكال فيه. إذن لا يوجد نقص في المعنى والمدلول، وهذا يعني أنه لا يوجد نقص في الدال. إذن لا يوجد نقص في المعنى والمدلول، وهذا يعني أنه لا يوجد نقص في الدال، ولأنه ثبت عندنا عدم إمكان دلالة الاسم على النسبة، ذكرنا هذا في بحوث سابقة، عدم إمكان دلالة الاسم على النسبة، أي لم يؤخذ تأخذ النسبة في معنى الاسم، ولأنه ثبت عندنا عدم إمكان دلالة الاسم على النسبة، أي على عدم إمكان دلالة الاسم على المعنى الحرفي أو معنى الربط أو واقع الربط، فلا يبقى عندنا إلا الحرف في الكلام، لا يبقى إلا الحرف، فلا يبقى عندنا إلا الحرف، فيكون الحرف هو الدال على النسبة، وبعد هذا لا نحتاج أن نقول الحرف يدل على التحصيص، ندل على النسبة، في نتيجة النسبة هي التحصيص، تحقق الملاك يتحقق النسبة، تحقق الملاك يتحقق التحصيص، فلا داعي لأن نضع شيئا ونضع دالا للتحصيص. هذا أليف قلنا يرد على الثاني أو على اثنان، يعني واحد اثنان، لا نريد أن نقول على اثنين، اثنان باعتبار هذا تسلسل وثابت اسم، أو يرد على الثاني. فقلنا أليف ذكرنا قبل قليل، باء إن التحصيص والتضييق ليس هو المعنى الحرفي، أي ليس هو النسبة، هذا أولا، قلنا هو في طول النسبة التي ذكرنا وأشرنا إليها قبل قليل، وكانت المسألة واضحة عندنا. إذن هذا التحصيص هو ليس النسبة، هو في طول النسبة، هذا انتهينا منه، لكن هنا سيضيف أكثر في الرد، نضيف خطوة أخرى ونتعمق في الرد، نقول التحصيص والتضييق ليس هو المعنى الحرفي، ليس هو النسبة، هذه القضية واضحة، نعم هو يترتب على النسبة، النسبة هو في طول النسبة، أكثر من هذا نقول وليس هو في طول، لاحظ، وليس هو في طول المعاني الحرفية دائما، هذا قيد إضافي. إذن قبل قليل في الرد السابق قلنا أن الحصة تترتب على التحصيص، يترتب على وجود الملاك، على وجود النسبة، لكن هل يوجد ملازمة بين النسبة والتحصيص؟ نقول لا، لا يوجد مناسبة، لأنه يوجد موارد تتحقق فيها النسبة ولا يوجد فيها تحصيص. إذن باء أن التحصيص والتضييق ليس هو المعنى الحرفي، أي ليس هو النسبة، وليس هو في طول المعاني الحرفية دائما، بل التحصيص والتضييق يكون في طول بعض المعاني الحرفية وليس كل المعاني الحرفية. فمثلا سنعطي مثال لعدم وجود تحصيص يترتب على المعنى الحرفي أو على وجود النسبة. فمثلا في النسب والمعاني الحرفية لحرف العطف مثلا أو الاستثناء أو الإضراب، فنأتي إلى العطف، فعندما نقول، لاحظ الموضوع جديد، الموضوع لم يطرح بهذه الصورة، يعني جديد وحديث في الطرح، وجديد وحديث في المبنى، وجديد وحديث في العمق والتعميق، فلا بد من الالتفات. إذن نقول فمثلا في النسب والمعاني الحرفية لحرف العطف وللاستثناء والإضراب، نأتي إلى العطف، فعندما نقول الحرارة والبرودة لا تجتمعان، لاحظ سلام الله عليك أيها معلم الأستاذ. يعني حتى لحظة الأدلة البراهين الأمثلة كلها واضحة جلية أكثرها وجدانية، كل إنسان يسمع ويقرأ يتصور المعنى ويصدق المعنى، لكن يحتاج كما لمستم أنتم ببركة الدرس إن شاء الله جميعا وبركتكم تلاحظون النكات. يعني كل منكم جرب كيف يقرأ المطلب والموضوع مرة وثانية وثالثة، ربما يصل إلى 10 مرات، وعندما يسمع من الأستاذ سواء أي أستاذ المتحدث أو غير المتحدث يجد نكات تطرح جديدة في البحث وخلال البحث وفي الدرس وخلال الدرس فاتت على الطالب. فنرجو أن نلتفت إلى هذه النكتة، يعني فائدة الدرس وفائدة الأستاذ، وبركة الدرس وبركة حلقة الدرس، بركة الأستاذ وبركة الطالب. هذا شيء. الشيء الآخر أيضا لا نكون بمستوى الجهل والصفصطة والرياء والتعلق بالدنيا كما قال البعض وصدر من البعض، فهذه وساوس شيطانية وهذا خط شيطان، هذا خط الباطل. يعني عندما تأتي بردود على زيد أو على عمر من الناس، وكنا دائما نؤكد على الجملة والتفصيل، جملة وتفصيلا، لأنه لا يوجد عصمة في المقام، وهذا جانب مؤمن للعالم، لا يوجد عصمة في المقام لكن يوجد حكم عام. فعندما لاحظ، عندما تتيقن أنت كشخص بينك وبين الله سبحانه وتعالى، عندما تتيقن بأنك قادر، لاحظ ليس شأنا، قادر فعلا وفعلية أنك أرجح، أنك أقدر، أنك أعلم، عندها يحصل عندك الاطمئنان بينك وبين الله سبحانه وتعالى، تستطيع أن تحكي، تستطيع أن تقول، تستطيع أن تصرح. أما تكون كذاك وذلك الإنسان الضال وكأولئك الضالين عندما تصدر، عندما يقول عندي دليل وهذا دليلي، انتهى الأمر. تأتي أنت تشكل على الدليل، تبطل الدليل، ونؤكد على جملة وتفصيلا. يعني لو كان نحن أيضا نؤكد، وهو في بداية الأمر قال هذا، وبدأ كما نقول يشبر 70 صفحة أو 70 صفحة أو 80 صفحة، ويوجد كذا تعليق أو كذا إشكال، فقط فقاس الإشكالات، عدد الإشكالات على عدد الصفحات، هذا في قياس باطل. فعندما يكون الإنسان بهذه الصورة، نحن نقول لو كانت واقعا فعلا، يعني لو أبطلنا من تلك المباني عبارة عن 30%، عبارة عن 20%، ربما حتى عبارة عن 50%، لا نعلم، ربما أيضا لا نستطيع أن نصرح. لاحظ، لأن من يكتب ومن يعني يبدع أو من يبادر للكتابة والنقاش طبعا يكون له السبق، و القارئ والمطلع والمناقش ومن يعني يتصيد الأخطاء، الناقد، هذا حتى في الجانب الأدبي وغير هذه الأمور، الناقد عمله أسهل من الكاتب، واضح؟ يعني عمل الناقد يتصيد الأخطاء، فإذا وجدت أخطاء نسبية هذه لا تحقق بأن هذا الناقد أعلم. يعني هذه حتى في القضايا الأخرى، حتى في الجانب الأدبي، يسألوا حتى تأكدون من هذا الأمر، اسألوا كي تتأكدوا من هذا الأمر، كل منكم ليحقق ويتحقق، وكل منكم جرب هذا الأمر. يعني عندما تأتي أنت تحكي كلام كثير لابد فيه أخطاء وفيه ثغرات، والمقابل حتى الإنسان عادي يجد ثغرات، لما نذهب بعيدا. يعني حتى في المطالب الأصولية الآن، عندما تطرح مطلب أصولي أنت، وكل منكم إن شاء الله يكون قد جرب هذا الأمر، يعني حتى في الدروس يعني الالتزامات الخارجية خارج الحوزة بالمعنى الأخص في الخارج، عندما تعطي درسا للمكلفين وهم ليسوا بطلبة حوزة وربما يحضرون لأول مرة، عندهم بعض المعلومات الأكاديمية أو معلومات عامة، يشكل على ما تطرح أنت، وأنت أيضا تقتنع بالإشكال الذي طرحه، فهل يحق لذاك أن يقول أنا أعلم من هذا؟ هذا ليس بصحيح، هذا جهل، هذا عناد واستكبار. متى نقول إذا لم يكن جهلا مركبا؟ وهو ليس بجهل مركب، بعد تنبيه الأشخاص، بعد تنبيه العشرات من الأشخاص لمثل هذا الإنسان، المفروض يلتفت إلى ما يقول الإنسان، يعرف ماذا يقول. فإذا عندنا هذه الجملة والتفصيل، يعني أنا أتي بقضية خاصة وفي مطلب خاص أو في باب خاص أو في جزء خاص، وسجلت واقتنصت بعض الأخطاء، هذا انتهى الأمر؟ على قول السيد قدسة نفسه الزكية، حبيبي تبقى القضية مقايسة وتبقى القضية مقارنة، صرت أنت أرجح بهذا الجزء، يبقى ذاك أرجح منك في الأجزاء الأخرى، في الخمسة، في الستة أجزاء، في السبعة، في العشرة، أيها الجاهل. هذه لو سلمنا بهذا الأمر، فذاك الشخص عندما وصل إليه، يعني نرجع ونذكر لي خطورة القضية، وحتى أيضا ندفع الشبهة عن البعض الذي ممكن أن يسير في هذا الطريق، طريق الضلال والظلام والرياء والتعلق بالدنيا. وأي دنيا هي؟ دنيا حقيرة، سخيفة، ذليلة، ليست دنيا هارون ولا دنيا المنصور. عندما يصل إليه الآن ماذا يقول؟ الآن فعلا هو ليس بجاهل وليس بغبي، عنده مستوى من الفهم والفكر والعلم. فعندما وصلت إليه هذه الحلول وهذه الإشكالات ماذا قال؟ قال الآن نعم علمت بها، وانتهى الأمر. لاحظ، لاحظ الجواب، وهو فعلا هذا الكلام واقعا، هذا الكلام موجود واقعا ومتحقق واقعا، نعم علم به. الآن أنتم عندما يعني يعطي الأستاذ الدرس، وعندما تسمع الدرس الآن، أنت قبل الدرس لم تعلم بشيء أو لم تعلم ببعض الأشياء وعلمت البعض الآخر، الآن بعد الدرس انكشفت لك أمور وعلمت بها، فعلمك بهذه الأشياء هل يعطيك المبرر الشرعي الأخلاقي العلمي أن تقول أنا أعلم من الأستاذ وأنا متساوي العلم مع الأستاذ؟ واضح؟ الآن نقول على مستوى الصور الفكرية تقول نعم مثل ما يعلم هو الآن أنا أعلم، لكن يبقى السبق له، تبقى النكتة له، يبقى الإبداع له. صح هذا الكلام أم أنا مشتبه؟ فعلى أقل تقدير هو صاحب الخطوة، هو صاحب المبادرة، هو صاحب النكتة. فذاك الجاهل عندما يقول هذا الأمر نقول له الآن هذه انكشفت لك، نعم الآن انكشفت لك هذه الأمور وعلمت بها، وصرت على أقل تقدير الآن أنت تقول علمت بهذا الأمر، فصرت متساويا النسبة مع ذاك الأمر، مع ذاك الشخص مثلا. لكن عندك الأمور الأخرى، يعني أنت تبقى كلما تخطئ وتبقى في جهلك إلى آخر العمر، وتحتاج إلى من يصحح لك حتى تكون بعلمه أو تكون أعلم منه، يعني تبقى على هذا المستوى، على هذا الحال. إذا كانت هذه هي قناعتك فابقى بينك وبين الله سبحانه وتعالى، هذا ليس لنا إشكال فيه، وأنت تتحمل وزر ما تفكر. لكن أيضا نأتي إلى المكلف، عندك شخص يلتفت إلى كل النكات، شخص يلتفت إلى 90% من النكات التي لها علاقة بالمعنى وبالحكم الشرعي، وشخص يلتفت إلى 20% من النكات، من الأرجح في إصابة الحكم؟ من يلتفت إلى كل النكات أو أغلب النكات، أو من لا يلتفت إلا إلى بعض النكات؟ فهذا الذي نقول بأن الكل أكبر من الجزء، فلا نقع في مثل هذه الشطحات الوضيعة. فإذا عندنا نظرة كلية الجامعة، فعندما نقارن علينا أن ننظر هذه النظرة الكلية، النظرة الجامعة، النظرة الشاملة في هذا المقام وفي مقام آخر، في هذا الفصل وفي ذاك الفصل، في هذا الباب وفي ذاك الباب، في هذا المطلب وفي ذاك، في هذا العلم وفي ذاك العلم، في هذا في هذه المسؤولية وفي تلك المسؤولية، مسؤوليات كبيرة. فدائما عليكم وعلينا أن نتذكر أن نهرب من الفتية، نهرب من الرئاسة، نهرب من المنصب، كالهروب من الأسد، كالهروب من الذئب، كالهروب من أنياب الذئب والأسد. فكيف إذا كانت الحالة بالمستوى الدنيء المتدني الوضيع الذليل، عندما تكون معلقة على شيء حقير، شيء دنيوي بحت لا يتمسك به إلا من كان ذا نقص في نفسه، في شخصه، في ذاته، في علمه، في عقله، من يتمسك بعمامه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. إلى أي مستوى يوجد نقص في الإنسان عندما يتمسك بهذه الخرقة؟ كم من الطغاة تقلدوا هذه الخرقة وتقلدوا هذه العمامة، بئس العمامة، عمامة أئمة الضلالة وقادة الكفر والضلال والانحراف. من عهد السقيفة إلى يومنا هذا يوجد من يتقلد العمائم، وأنتم اطرحوا الأسماء، اطرحوا الأسماء واقرأوا. أنت إنسان سوي، عاقل، عالم، تحفك الملائكة، تحملك أجنحة الملائكة، يسبح لك كل شيء، أنت تشرف الخرقة، ما هي الخرقة؟ أنت بشخصك، بأخلاقك، بعلمك، بتقواك، بعبادتك، بإيمانك، بصدقك، بإخلاصك، أينما تكون، سواء ارتديت الزي أم لم ترتدي الزي، سواء التف حولك الناس أو لم يتف حولك الناس، سواء تصديت أم لم تتصد، عيب هذا الكلام وهذه المواقف. والأكثر عيبا أن تجد أناس من خارج الحوزة، أناس بسطاء مكلفون، الله سبحانه وتعالى زق العلم في قلوبهم، في أفكارهم زقة، يصيبون الواقع، يعرفون الواقع. اقرأوا وتابعوا أنتم بأنفسكم من انتقد هذه الحالة، عندما يطلع، وعندما أطلع فعلا أطلع إلى التفاتات ونكات ذكرها البعض وفقهم الله وهم مسددون، يعني حتى لم تأتي على كل منكم ليقرأ سيجد بأن كثير من الالتفاتات والنكات التي ذكرت لم تخطر على باله، نكات ذكية دقيقة واقعية. اقرأوا في خصوص هذه المسألة وستعرفون. إذن نرجع إلى أصل القضية، هذه قضية عابرة ونحن نعيش هذه القضية في هذه الأيام. إذن نقول إن التحصيص والتضييق ليس هو المعنى الحرفي، أي ليس هو النسبة، وليس هو في طول المعاني الحرفية دائما، بل التحصيص والتضييق يكون في طول بعض المعاني الحرفية وليس كل المعاني الحرفية. فمثلا في النسب والمعاني الحرفية لحرف العطف والاستثناء والإضراب، فعندما نقول في العطف، فعندما نقول الحرارة والبرودة لا تجتمعان، فإن هذا لا يعني أننا نقصد أن الحصة الخاصة من الحرارة، لاحظ، الحرارة والبرودة لا تجتمعان. الآن هل يحصل تحصيص من هذه؟ يعني تحصيص الحرارة المقيدة الحرارة المقارنة للبرودة والبرودة المقارنة للحرارة. هل يحصل عندي تحصيص كما يحصل تحصيص في الحروف عندما استعمل نار في الموقد أو علم في زيد؟ هل عندي تحصيص هنا؟ عندي طبيعي الحرارة وعندي حصص من الحرارة، عندي ذات الحرارة وعندي الحرارة المقترنة بالبرودة، وعندي ذات البرودة والبرودة المقترنة بالحرارة. هل نتصور هذا؟ الآن سنعرف. فعندما نقول الحرارة والبرودة لا تجتمعان، هذه وهذا القول، نقول فإن هذا لا يعني أننا نقصد أن الحصة الخاصة من الحرارة المقترنة مع البرودة هي التي لا تجتمع مع الحصة الخاصة للبرودة المقترنة مع الحرارة. كيف هذا الكلام؟ ماذا نريد بهذا الكلام بأننا لا نعني أننا نقصد، وأن هذا لا يعني أننا نقصد، أو أننا لا نقصد بهذا المعنى؟ نقول أي كيف نجمع، بعبارة أخرى كيف نجمع بين، التفت، أضع هذه بين هلالين بين قوسين، كيف نجمع بين حصة خاصة من الحرارة المقترنة مع البرودة؟ أنا أقول وأنت تقول والمبنى يقول حصة خاصة مع الحرارة مقترنة مع البرودة. لاحظ، إذن عندي حصة خاصة، عندي حرارة مقترنة مع البرودة، وفي نفس الحكم في نفس الكلام أقول لا يجتمعان، فكيف هذه الحرارة تقترن مع برودة وفي نفس الوقت أحكم عليهما بأنهما لا يجتمعان؟ هل يمكن أن نجمع بين هذين القولين؟ نقول حصة خاصة من الحرارة مقترنة مع البرودة، هذا من جانب، وفي نفس الوقت أقول أنهما لا يجتمعان، الحرارة والبرودة لا تجتمعان. فإن كانا لا يجتمعان فكيف يكونا، أو كيف يكون بينهما تقارن؟ بتعبير آخر أو يتحصل من هذا بأننا لا نتصور التحصيص في موارد الحروف دائما، كما في موارد العطف هنا وذكرنا الحرارة والبرودة بأنه لا نتصور بينهما التحصيص، لأن لا يوجد مقارنة بين حصة خاصة، لا يوجد مقارنة بين حصة خاصة من حرارة تكون مقترنة مع البرودة، أو حصة خاصة من البرودة تكون مقترنة مع حرارة، وفي نفس الوقت نحكم بأنهما لا يجتمعان. واضح المسألة؟ هذا هو الوجه الثالث. الوجه الثالث كان للسيد الخوي، وهو أن وضع الحروف للتحصيص. والوجه الثاني كان الحرف موضوع للوجود الرابط، وكان هذا الكلام ونسب إلى الأصفهاني. وقبل هذا الوجه الأول كان إيجادية المعنى الحرفي، وقد نسب إلى المحقق النائيني. هذا الوجه الأول إيجادية المعنى الحرفي، الوجه الثاني الحرف وضع للوجود الرابط للأصفهاني، والوجه الثالث الحرف وضع للتحصيص للسيد الخوئي، والوجه الرابع هو للمحقق العراقي، قيل بأن الحرف وضع للأعراض النسبية. الوجه الرابع نسب للمحقق العراقي القول بأن الحرف وضع للأعراض النسبية. لاحظ، لا تخلط، أيضا عندما كنا نقرأ في السابق نخلط بين أعراض نسبية ونسبة، يعني أنا هكذا من جانب التحدي. الآن أنتم تحضرون الدرس وتسمعون الدرس، وإن شاء الله تقررون الدرس وتفهمون الدرس. لحد هذا المستوى أنا أقول غير مسموح وغير مبرر للذمة، ولا نجيز نقل هذه المحاضرات وإعطاء هذه المحاضرات للغير ضمن هذه المرحلة اللي ظاهرا إن شاء الله نتعامل مع أناس من المخلصين من الصادقين من الأخيار من الأطهار إن شاء الله، ويبقى الزمن هو الذي يغربل ويكشف من يضل ومن يسيء ومن يخرج عن الخط، وهذا ليس بغريب وموجود وله شواهد من التاريخ من زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ خلق الإنسان وإلى أن تنتهي الدنيا نجد من الغادرين والماكرين والناكثين والمارقين. لكن ضمن هذه السياق افهم هذه المطالب في المعاني الحرفية، افهم هذه المطالب وصدق بها وتيقن منها، وتحدى أي شخص الآن، كل من يدعي تحداه بهذه المعاني، اذهب أنت وهو وناقش هذه المعاني وناظر بهذه المعاني. لا أقول طبعا كلما نقول الكلام عام لابد فيه تقييدات، لا نحن غير مطلعين عليها، لم نطلع يعني على الجميع، لكن ضمن السياق العام اللي الآن أنتم ضمن الحركة العلمية في المنطقة والمناطق التي أنتم تتعاملون بها، وضمن حلقات الدرس التي أنتم تحضرون فيها، هل ستجدون من فهم ويفهم هذه المطالب مثل ما أنتم تفهمون إن شاء الله بعد أن ينتهي هذا المطلب، مطلب المعنى الحرفي؟ فالله سبحانه وتعالى وفقنا بهذه الجواهر، بهذه الدرر من السيد الأستاذ المعلم، وليس كل من قرأ وليس كل من اطلع، كل منكم اطلع وقرأ لكن لم يستفد ولم يحصل على الدرر والجواهر إلا ببركة الدرس وحلقة الدرس. هذه الروضة من رياض الجنة بسبب الإخلاص والنية الصادقة عند الحاضرين، كل الحاضرين أو بعض الحاضرين. فالتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وهذه قضية يقينية وكل منكم يستطيع أن يتيقن منها. إذن لا نخلط بين الأعراض النسبية وموضوع النسبة، الأعراض النسبية والنسبة لا نخلط بين الأمرين. يعني الوجه الرابع هنا يفرق عن الاتجاه الثالث الذي نقول وضع للنسب والمعاني النسبية، هنا الأعراض النسبية. إذن الوجه الرابع الحرف وضع للأعراض النسبية، أيضا نسب للمحقق العراقي، لاحظ نسب للنائي، نسب للأصفهاني، هنا نسب للمحقق العراقي، هذا يعني يبقى فهم الطالب. وهذه أمامكم الآن، هذه أمامكم قضية نسب ونسب ونسب، أعلام مراجع يشهد لهم بالعلم والأعلمية، تصدوا لمناصب عليا للمرجعية العالمية. وعندما تأتي الآن تقرأ أنت تتيقن بأن هذه القضية قد اشتبه فيها ذلك العالم، هل ينفي علم العالم أو ينفي أعلمية العالم؟ لا ينفي بالتأكيد. وعندما يحصل اشتباه هل يثبت مباشرة أنت أعلم من هذا العالم؟ أيضا لا يثبت. ولا تنسى أن حركة الأصول هي أساس من الأساسات، هي خطوة من الخطوات، أو هي لنقل كل الأساس، لكن أين البناء؟ أين البناء؟ مجرد يعني أساس، أحفر أساس وأنشئ الأساس، تستطيع أن تسكن في البيت، تستطيع أن تضيف أناس في هذا المكان الذي فيه الأساس فقط، أنشئ بناء كاملا. فلا نكون بهذه الضعة والجهالة إلى هذا المستوى، وهي توفيقات من الله سبحانه وتعالى، وهي عقوبة من الله سبحانه وتعالى. يعني بعض الأمور يستطيع الإنسان، أي إنسان بسيط عندما يفكر بهذه القضية يقول لو كنت أنا لما فعلت هذا الأمر، لأنه أي تفكير بسيط، أي تفكير بسيط لما يحيط بالإنسان من ظروف أو وقائع أو قرائن سيتوصل إلى هذه النتيجة، بأن هذه القضية فيها مضرة، هذه القضية غير صحيحة، هذه القضية غير تامة، هذه القضية فيها شبهة، هذه القضية مستعجلة، هذه القضية منحرفة، هذه القضية لا تتناسب مع قضايا ضرورية أو مع كليات أو مع قضايا ثابتة، هذه القضية تسبب هذا الأمر أو تسبب هذه التبعة. أي إنسان بسيط يحسب هذه الحسابات، فكيف من يدعي أنه مجتهد ويفوت أبسط النكات التي لا تفوت أبسط إنسان؟ كيف يتعامل مع قرائن وظروف وحالات ووقائع محيطة بالرواية التي يتعامل والتي يريد أن يتعامل معها لاستنباط الحكم الشرعي. المهم نقول الوجه الرابع، الحرف وضع على الأعراض النسبية. نسب للمحقق العراقي القول بأن الحرف وضع على الأعراض النسبية بيانه الموجودات في العين والخارج على أقسام. هذا عالم الخارج مقابل الذهن، يسمى عالم الخارج أو عالم العين العيني. لاحظ الوجود العيني، الوجود الخارجي العيني أو الخارجي يسمى، يقابل الوجود الذهني أو الوجود الظلي. وجود عيني وجود ظلي، وجود خارجي وجود ذهني. إذن عندي الموجودات في العين والخارج، أي الوجود العيني والوجود الخارجي على أقسام، طبعا مقابل الذهن. ويوجد حصة أخرى الملازمات والاعتبارات، عالم الملازمات والاعتبارات مع هذه الحصص. إذن عندي الخارج والذهن والعالم الآخر اللي هو قلنا الملازمات والاعتبارات، والمجموع هو عالم نفس الأمر. نقول هذا الكلام والبيان للمحقق العراقي المفروض. نسب المحقق العراقي القول بأن الحرف وضع على الأعراض النسبية بيانه الموجودات في العين والخارج على أقسام. أولا وجود الجوهر، ثانيا وجود العرض ويسمى وجود رابطي. لاحظ الوجود الرابطي أو وجود الرابطي، مثل الكم والكيف والأين وغيرها من الأعراض. هذا العرض فيه قسمان، وأليف عرض يتقوم بموضوع واحد كما ذكرنا هذه اللون مثلا يتقوم بموضوع واحد البياض، وعرض يتقوم بموضوعين كالإضافة مثلا. إذن عندي وجود الجوهر ووجود العرض، هذا وجود أول وجود ثاني. إذن عندي وجود جوهر وجود عرض، وجود جوهر وجود رابطي. ثالثا عندي وجود ربط، إذن عندي وجود رابطي ووجود ربط أو وجود رابط. إذن فقط حتى عندما تقرؤون في الحكمة تميزون بين الرابطي والرابط أو بين الرابطي والربط. عندما تقرؤون في المنطق في الحكمة تجدون الرابطي والربط. الآن ضمن هذا المستوى حتى تعرف بأن الرابطي يشمل الأعراض والربط هذا الوجود الثالث. الربط هو الذي يربط، هذا عندما يعرض اللون مثلا على الإنسان أو على الجسم، فالربط بين الأبيض أو البياض والحجر مثلا أو المرمر أو الإنسان، هذا اللي بينهما الذي يربط بينهما هو هذا وجود الربط أو المعنى الرابط أو الربط. هذا هو الوجود الثالث، هو يربط الأعراض بموضوعاتها. إذن كم وجود عندي؟ عندي ثلاثة. أولا وجود الجوهر، ثانيا وجود العرض، وجود الرابطي سمى الرابطي كالكم والكيف والأين والإضافة، ويقسم إلى قسمين، عرض يتقوم بموضوع واحد كالكيف كاللون يعني، وعرض يتقوم بموضوعين كالإضافة. الوجود الثالث وجود ربط الأعراض بموضوعاتها، وجود الربط أو وجود رابط. لاحظ فرق بين الرابطي والرابط، أو نحن هنا نؤكد على الرابطي والربط حتى لا نخلط بين رابطي ورابط، فنقول الرابطي والربط. إذن عندي وجود جوهر، وجود رابطي، وجود ربط. وجود جوهر، وجود رابطي، وجود رابط. هذا الرابط أو الربط، واضح؟ إذن عندي وجود جوهر، وجود رابطي، وجود ربط. وجود ربط ثالثا قلنا وجود ربط الأعراض بموضوعاتها ووجود الربط. مثلا الكيف عرض وهو وجود رابطي العرض، الماء جوهر وهو وجود الجوهر هذا الموضوع، والكيف العرض هو المحمول أو عرض على الموضوع، وعندي الربط وهو ربط وجود ربط يربط بين العرض هو الكيف ومن جهة وبين الموضوع أو الجوهر أو الماء من جهة أخرى. وأيضا مثال عندي زيد أب هو جوهر، وجود جوهر هذا الموضوع واحد، موضوع واحد. عمر ابن زيد أب جوهر، وجود جوهر موضوع واحد. عمر ابن جوهر وجود جوهر موضوع اثنين أو الموضوع الثاني. عندي إضافة مثل أبوة وبنوة هذا عرض وجود، لاحظ رابطي، وجود رابطي هذا وجود ثاني. إذن عندي وجود جوهر وجوهر، جوهر أول وجوهر ثاني، موضوع أول موضوع ثاني. عندي إضافة وهذا عرض هو الأبوة والبنوة، وجود رابطي نسميه. وعندي ثالثا الربط وهو وجود ربط يربط بين العرض اللي هو الإضافة في المثال وبين الموضوعين الجوهرين زيد الذي هو الأب وعمر الذي هو الابن، ويأتي الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.